بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثليها. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، فالأبواب مترابطة، فحفظ السر من الوفاء بالعهد. فذكر هذا الباب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، فهذا الأمر من الآداب العظيمة التي جاء بها الإسلام، فينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الصفات، بأن يفي العهد ولا يخلف أيضا الوعد. وذكر المصنف قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. في هذه الآية أمر بالوفاء بالعهد، وأن الإنسان سيسأل عن هذا العهد، هل وفى أم نقض العهد. وهذه الآية سبق بيانها في الباب الذي قبله. وذكر أيضا المصنف قول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فربنا جل وعلا أمرنا بأن نوفي العهد. قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذن العهد هو ما عاهد عليه العبد غيره، وهو على قسمين ونوعين. قال: وبعهد الله أوفوا. وقال هنا في هذه الآية وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذن هناك عهد بين العبد وربه، وهناك عهد بين العباد فيما بينهم. أولا بالنسبة للعهد الأول وهو العهد الذي بين العبد وربه، أخذ الله عز وجل على العباد العهد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهم في عالم الذر. قال ربنا جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالشاهد أن الله عز وجل أخذ علينا الميثاق والعهد أن نعبده ولا نشرك به شيئا، فمن عبد الله جل وعلا وحده ولم يشرك به شيئا وفى العهد والميثاق، ومن عبد غيره أشرك به ما وفى عهد الله ونقض هذا العهد وهذا الميثاق. وهناك عهد بين العباد فيما بينهم، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين: عهد بين المسلمين أي فيما بينهم، وعهد بين المسلمين وبين الكفار. الأول بين المسلم والمسلم لا بد أن يلتزم بالعهد ويفي بهذا العهد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا كان هذا العهد وكان هذا العقد ما يخالف شرع الله فلا بد من الالتزام به، ولا بد للمسلم أن يفيه بهذا العهد ولا يخالف ولا ينقض. وهناك بين المسلمين وبين الكفار، المسلم مع الكافر لا بد أن يلتزم أيضا كما قلنا إذا كان هذا العهد لا يخالف ما جاء به الشرع. وأيضا ذكرنا فيما بين المسلمين والكفار قلنا أنهم إذا التزموا بالعهد وما نقضوا العهد لا بد لنا أن نلتزم وأن نفي بالعهد معهم. إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد، وإذا نقضوا العهد إذن ليس بيننا وبينهم عهد، وإذا لم ينقضوا العهد لكن خفنا منهم نقض العهد، خفنا منهم الخيانة والغدر، شعرنا أنهم لن يلتزموا، فننبذ هذا العهد ونطرح هذا العهد حتى نكون معهم على علم، يعني نكون في ذلك سواء، هم يعلمون أننا طرحنا العهد ونحن قد أعلمناهم أن ليس هناك عهد بيننا وبينهم. أما بالنسبة للعهد فيما بين المسلمين فمن أعظم العهود عهد الرجل بولي أمره، هذا من أعظم العهود والمواثيق. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر رجلا فقال ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يفي. هذا من أعظم العهود والمواثيق بين يعني الرعية والراعي، بين الرجل وولي أمره. وذكر المصنف أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمن لم يفي بعهده فقد قال ما لم يفعل، عهد ووعد ثم أخلف وما وفى، إذن قال ما لم يفعل. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالله عز وجل يمقت من كانت هذه صفته، يعني يقول ما لا يفعل أو ينقض العهد ولا يفي العهد. إذن في هذه الآية إثبات صفة المقت لله جل وعلا، فالله عز وجل يحب من يفي بالعهد، يحب من يقول ويفعل، ويمقت من يقول ولا يفعل، ومن ينقض العهد ولا يفي بالعهد. وبعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث، يعني إذا كان في الرجل خصلة من هذه الخصال فقد اتصف بالنفاق. والشاهد من هذا الحديث الكلمة الثانية، إذن هذا الحديث اشتمل على ثلاث كلمات: الأولى إذا حدث كذب، الثانية وهنا الشاهد في الكلمة الثانية وإذا وعد أخلف. فالمسلم ما ينبغي أن يتصف بهذه الصفة، هذه من صفات المنافقين ومن خصال أهل النفاق: وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان. إذن المسلم يكون صادقا، ما يكون كاذبا، يكون عند وعده ويفي بعهده، وما يخلف الوعد ولا يغدر وأيضا ينقض العهد، وأيضا ما يكون المسلم خائنا وإنما يكون أمينا. قال زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فمن اتصف بهذه الصفات ففيه صفات أهل النفاق، وكما تعلمون أن النفاق على قسمين: قسم يخرج العبد من الملة ومن دائرة الإسلام فيكون منافقا خالصا من المنافقين الخلص، يعني من أهل الدرك الأسفل من النار، هؤلاء الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، فهم عند الله عز وجل كفار، لكن نحن ما ندري بهم، نحن نسير على الظاهر ونكل السرائر إلى الله عز وجل، فنجري الأحكام عليهم على الظاهر، نرى أنهم ينطقون بالشهادة وأنهم يصلون وأنهم يزكون، لكن ما يبطنونه ما يخبروننا، فنكل السرائر إلى الله. فهذا هو الكفر الاعتقادي، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، نحن علينا بالظاهر. وهناك النفاق السلوكي العملي. النفاق الأول الاعتقادي يتعلق بالقلب، أما النفاق السلوكي العملي يتعلق بالجوارح. وهذا النفاق ما يخرج العبد به من دائرة الإسلام، ما يكون كافرا، لا، حتى الأول نأخذ بالظاهر، لكن عند الله هو كافر. أما هذا يعني ما يخرج العبد من دائرة الإسلام، يعني في قلبه إيمان لكن اتصف بصفات أهل النفاق، واضح؟ فالشاهد وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فالإنسان ما ينبغي أن يتصف بهذه الصفات ثم يقول أنا مسلم، يعني هذه من صفات المنافقين كما قلنا، يعني ما يخرج من الملة لكن اتصف بصفات المنافقين، والمسلم ما يكون فيه صفة من صفات المنافقين. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. وفي الحديث الذي قبله قال ثلاث. فهذه الكلمات ثلاث وأربع تدل على الحصر، والحصر على قسمين: حصر حقيقي وحصر إضافي، وهذا من باب الحصر الإضافي، يعني هناك أيضا صفات اتصف بها المنافقون، واضح؟ قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني إذا اجتمعت هذه الخصال في الرجل كان منافقا خالصا. كما قلنا ليس معنى أنه يخرج من الملة، انتبه، حتى لو اجتمعت هذه الخصال فيه ما دام أنه لا يبطن الكفر فهو مسلم، يعني قد يؤدي إلى النفاق الأكبر، لكن يعني من كذب ومن كان خائنا ومن كان يغدر وإذا خاصم فجر هل نقول أنه كافر؟ الجواب لا. لكن هذه الصفات تجتمع في المنافقين الخلص، في الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فأنت ما تتصف كذلك بهذه الصفات وتجتمع هذه الخلال والخصال فيك، والناس يتفاوتون، منهم من تكون عنده خصلة ومنهم من تكون عنده خصلتان، وهكذا ثلاث خصال وأربع خصال وهكذا. فالشاهد أن العباد يتفاوتون حتى في المعاصي. قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، هذا هو الشاهد، وإذا خاصم فجر. ثم ذكر المصنف حديث جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وعده بأن يعطيه من مال البحرين لكن ما جاء هذا المال، وهذا المال من الجزية فما جاء حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه، يعني في عهد أبي بكر رضي الله عنه جاء هذا المال، فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عد أو دين فليأتنا. قال: فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، أي وعدني، واضح؟ هنا الشاهد: فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فالشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه وفى بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل هذا الصحابي الجليل صديق هذه الأمة. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة وهو صديق هذه الأمة. فالشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر وفى بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى جابرا من مال البحرين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والأنكاث جمع نكث، وهو الغزل المنقوض. وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
هذا الباب باب فيه الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير، يعني العبد إذا اعتاد على أمر طيب وأمر فيه خير ينبغي أن يحافظ عليه. أولا ينبغي أن يكمل هذا العمل ولا يترك العمل ناقصا. ثانيا أن يستمر عليه ويداوم عليه ولو بشيء يسير. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. العبرة بالدوام والمحافظة والمواظبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. تستقيم على شرع الله، تستمر. العبرة بالاستقامة بالدوام على ما أنت عليه، تثبت عليه ثم تحافظ على ما أنت عليه من هذا العمل الذي فيه الخير، بألا يأتي ما ينقضه ويخدشه. واضح؟ تحافظ عليه من الشرك، من البدع، من الرياء، مما يحبط الأعمال، من كذا وكذا، من مفسدات الأعمال. واضح؟ فالشاهد أن هذا الباب في الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. وذكر هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فربنا جل وعلا يبقي النعم، وهذه النعم تدوم، لكن تدوم بماذا؟ بالشكر. والشكر يكون بالطاعة، بالعمل. اعملوا آل داود شكرا. ولما ذكر الله عز وجل نعمه على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، إلى آخر هذه الآيات، ورفعنا لك ذكرك، ثم قال: فإذا فرغت فانصب. فهذا من شكر النعم، أن تعمل بطاعة الله عز وجل. فالطاعة والشكر من أعظم أسباب دوام النعمة وكثرة النعمة وعدم زوال هذه النعم. والكفر والجحد بالنعم من أعظم أسباب زوال النعم. وكفر النعمة وجحد النعمة أيضا يعني بالمعاصي، فإذا رأيت الرجل يعصي الله بنعمه فهذا من كفر النعمة وجحد النعمة. فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردت الخير لا بد أن تأخذ بالسبب أيضا، أما أن تقول يعني أن الله عز وجل سيغير وأنت ما تأخذ بأسباب الخير والتغيير فهذا سفه، لابد من أخذ الأسباب والتوكل على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فيعني الإنسان إذا أراد التغيير يرجع إلى دين الله، لا بد من عمل، لا بد أن يغير ما بنفسه، أما أن يقول هكذا أنتظر أن الله عز وجل يبدل حالي من غير أن يأخذ بالسبب فلا، إلا إذا لم يستطع أن يفعل شيئا، مثلا كان مريضا بمرض كذا وكذا فذهب عند فلان وفلان من الدكاترة حاول أن يعالج نفسه، هو متوكل على الله فيلجأ إلى الله عز وجل، ليس له إلا الله عز وجل، يرفع يديه ويدعو الله عز وجل. ثم ذكر الآية الثانية ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني العبد لما يستمر على الطاعة ما يرجع وينتكس ويقطع العمل بل يستمر. وهذه الآية في نقض العهد، فيعني ضرب الله عز وجل المثل في من ينقض عهده، قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني هذه المرأة التي تغزل بالصوف و تصنع مثلا ثوبا أو تصنع شيئا من الصوف وتحكم غزلها إحكاما جيدا ثم تنقض هذا الغزل، فتعبت أولا في غزل هذا الصوف ثم تعبت أيضا في نقض، لكن الغزل في أول الأمر أصعب بكثير من النقض، لكن الشاهد أن هذا سفه في الحقيقة، أن الإنسان يعني يبدأ بعمل ثم يترك ما ينبغي في الحقيقة. ثم ذكر المصنف قول الله عز وجل ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الآية التي قبلها سبق بيانها في باب المحافظة على الأعمال، وهذه الآية كذلك سبق بيانها في باب المحافظة على الأعمال. أهل الكتاب طال عليهم الأمد الزمن، هكذا تغافلوا شيئا فشيئا عن دينهم حتى بدلوا دينهم ونسوا ذكر الله عز وجل حتى قست القلوب وأصبحوا من الفاسقين. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فشاهد أننا ما نكون كأهل الكتاب الذين يعني مضى عليهم الأمد والزمن فتغافلوا شيئا فشيئا حتى قست هذه القلوب وخالت من ذكر الله فأصبحوا من الفاسقين. وأيضا قول الله عز وجل فما رعوها حق رعايتها، مضى بيان هذه الآية. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يعني ما ينبغي للمسلم أن ينقطع عن طاعة إذا ابتدأ بطاعة معينة، بل يستمر. وكما قلنا، أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وأنقل، ولو تقرأ صفحة واحدة في كل يوم من كتاب الله عز وجل، لو تحافظ على يعني بعض الصلوات، تصلي ركعتين فقط من الضحى، تصلي مثلا كذا وكذا من قيام الليل، 4 ركعات من قيام الليل، تكتفي بهذا، هذا أفضل من أن تصلي الركعات وتطيل فيها القراءة لكن لمدة كذا وكذا من الأيام. فالإنسان ينبغي أن يحافظ على الأعمال وإن قلت هذه الأعمال لكن تدوم، هذا أفضل. وهذا الحديث قد سبق يعني شرحه في باب المحافظة على الأعمال. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
هذا الباب في استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء، هذا من الأدب ومن حسن خلق المرء إذا يعني أطاب الكلام وتكلم بالكلمات الطيبة، ويسبق الكلام الطيب البشاشة عند اللقاء. قال: وطلاقة الوجه عند اللقاء. وذكر هذه الآية: واخفض جناحك للمؤمنين. فهذا في الحقيقة من التراحم بين المؤمنين والمسلمين، ومن التواضع عندما تطلق وجهك عند لقاء إخوانك وتبتسم في وجوههم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهذه الآية قد مضى بيانها في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وأيضا ذكر قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغليظ الجافي الشديد الناس ينفرون منه. الأصل في المعاملة اللين، و يعني تكون سهلا لينا، ما تشدد. نعم تحتاج إلى الحزم والشدة والغلظة في بعض الأوقات، في بعض الأوقات تحتاج، لكن تعامل المؤمنين باللين والسهولة. فالكفار لا، وأهل البدع لا، الأصل أنك تعاملهم معاملة غليظة، إلا إذا رأيت منهم استجابة، منهم يعني من يسأل عن الإسلام. نعم، لكن ليس معنى أننا نعتز بديننا وأن نظهر هذا الدين وما نتنازل أننا نظلم فنعتدي على الكفار إما بالقول أو بالفعل. لا، هذا ما يجوز، لأن الكفار كما قلنا على أقسام: إما معاهدون، وإما مستأمنون، وإما ذميون. أما الحربيون هذا أمر آخر، لكن المقصود في هؤلاء لا يجوز. نعم تعتز بدينك، ما تتنازل، لكن ليس معنى ذلك أن نظلم فنعتدي، لا، لأن البشاشة في وجوه هؤلاء يعني الموافقة، يعني الموافقة، وكذلك مع أهل البدع يعني الموافقة. البعض يداهن حبيب الكل كما يقولون، ولهذا قال سفيان: إذا رأيت الرجل كثير الأصدقاء فاعلم أنه مداهن، لا يأمرهم ولا ينهاهم، ولو فعل يعني لو أمرهم ونهاهم لانفضوا من حوله وقل عددهم. فالشاهد أن الإنسان يعني ما يتساهل، الأصل في المعاملة اللين، قد تحتاج إلى حزم للمتلاعب والذي يتمادى وما يرجع، تحتاج إلى الحزم والشدة والغلظة نوعا ما في بعض الأحيان، لكن مع أهل البدع الأصل أنك ما تتساهل معهم، وأيضا مع الكفار ما تشاركهم في حفلاتهم وتخرج وتأتي معهم وتضاحكهم وتجلس معهم، لا. واضح؟ لكن إذا يعني تألفتهم لا بأس، من باب التألف لا بأس. وذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الشاهد في الكلمة الأخيرة، يعني تجعل بينك وبين النار حاجز ومانع ووقاية من عذاب الله ومن عقاب الله، ولو بأن تتصدق بنصف تمرة، بشق تمرة، فإذا ما وجدت حتى هذا الشيء اليسير تتكلم بالكلمة الطيبة، وهذا يقدر عليه كل أحد. يعني الحمد لله الذي جعل في ديننا فسحة، يعني قد لا يملك الإنسان نصف تمرة وشق تمرة، لكن يملك أن يتكلم بالكلمة الطيبة. وأيضا حديث عدي قد سبق بيانه وشرحه في باب بيان كثرة طرق الخير، وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين سبق بيانه في باب بيان كثرة طرق الخير. قال: والكلمة الطيبة صدقة كذلك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وفي الرواية الأخرى بوجه طلق. فالشاهد أن هذا الشيء اليسير عند الله عز وجل عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، في الخير وكذلك في الشر. فالإنسان ما يحقر شيئا أبدا، سواء في الحسنات أو في السيئات، قد يدخل العبد الجنة بكلمة، وأن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي بها بالا يرفعه الله بها درجات في الجنة، والعكس، وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار. رجل دخل الجنة لأنه سقى الكلب، وامرأة دخلت النار لأنها حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فما تحقر أي عمل وأي قول، قد يدخل العبد بسنة ما تدري، قصرت ثوبك، لعل بهذه السنة تدخل الجنة، أو أطلقت لحيتك قد تدخل، تتمسك بهذه السنة، وليس المراد بأنها سنة مستحبة، هذه سنة واجبة. يعني لما نقول سنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اللحية إعفاؤها وإطلاقها أمر واجب، وكذلك تقصير الثوب أمر واجب، فلا يجوز الإسبال محرم، لكن لما نقول سنة يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ما يحتقر هذه الأعمال ولو كانت يسيرة. هذا فيه شاهد يعني أن تلقى أخاك بوجه طلق للباب، قال استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.